بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس حسن الظن بالله، وإحنا في الأسبوع اللي فات وقفنا أو بنستكمل مع فوائد حسن الظن بالله، وتعلمنا في الدرس اللي فاته أو الدرسين اللي فاتوا إن من فوائد حسن الظن بالله إن دايما يبقى عندنا مشاعر التفاؤل والأمل والثقة بالله والنظرة الإيجابية للحاضر والمستقبل وتوقع الفرج وتوقع تفريج الهموم. المشاعر الإيجابية دي قلنا بتتحول بعد كده إلى طاقة إيجابية هي اللي بتحرك الإنسان في الحياة، وهو ده اللي بيحتاجه الإنسان النهاردة، مصادر الطاقة الإيجابية في النفس علشان يقدر يقوم بمسؤولياته في الحياة. وقلنا طبعا أن حسن الظن بالله من فوائده أنه بيؤدي إلى أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى، وأنه كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه وكل ما قدره الله له فإنه بيرى فيه فوائد، وبالتالي بيحب من أمر بهذه الأوامر، وبالتالي بتتحول الفرائض إلى أبواب رحمة للإنسان، فبيقبل على الصلاة وبيقبل على الصيام وبيقبل على الزكاة وبيبعد عن ما نهى الله عنه، وهو مختار لأنه متأكد أن دي فيها فايدة، فبيؤدي طبعا ده إلى زيادة الإخلاص وحسن العلاقة مع الله، وبيتقرب من الله بما فرضه الله عليه زي ما قلنا في الحديث القدسي في الحلقتين اللي فاتوا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه وبيقول ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. طبعا قلنا انه حسن الظن بالله هيؤدي بعد حب الله سبحانه وتعالى الى استجابة الدعاء. طبعا احنا افضنا في هذه المنطقة بتوسع، ان شاء الله النهاردة بنستكمل مع فوائد حسن الظن بالله، وبنتعلم كيف ان حسن الظن بالله هو الطريق الى الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، وهي دي المشكلة اللي بتؤدي دايما إلى علاقة فيها مشكلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى في منطقة حسن الظن، في منطقة الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. فإحنا علشان نصل إلى الرضا لابد أن يكون عندنا حسن الظن بالله. إزاي بقى؟ ما هي هذه المعادلة عشان دايما يبقى عندنا معادلات بنمشي عليها؟ إحنا بنقول المعادلة بتاعة الدرس بتاع النهاردة هو إن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يساوي توقع الخير في أقدار الله جميعا. أي قدر يكتبه الله علي لابد أن أتوقع فيه الخير. إذا استطعت أن أتوقع الخير أو في كل ما قضى به الله لي هكتسب طاقة إيجابية. ليه؟ لأن كله كويس وكله مقبول وكله في مصلحتي وكله في فايدة. كل الكلام اللي بيقوله الإنسان لنفسه ده يا جماعة بيتحول من أفكار كويس إلى طاقة، بقى كده أنا عندي طاقة إيجابية، دي اسمها طاقة التعايش مع الواقع. أنا عايزة أتعايش مع الواقع بتاعي. ليه عايزة تتعايش معاه؟ لأنه في فايدة وفي مصلحة وفي خير. عرفت منين؟ لأني بأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كويس، هي دي المنطقة اللي هيدور حواليها الدرس بتاع النهاردة، لأن إذا استطعنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في الواقع وفي المستقبل إن شاء الله هنكون ممن عندهم الرضا اللي هو أصبح النهاردة أغلى سلعة يبحث عنها الإنسان عشان يكون عنده سكينة ويكون عنده طمأنينة وما يكونش عنده لا قلق ولا خوف ولا رعب ولا حزن ولا اكتئاب ولا ياخد أدوية ضد الاكتئاب ولا أدوية منومة ولا كل المنطقة طبعا ولا سحبة على اللي الشباب بيروحوا له المخدرات وكل ده. كل القضية دي ناتجة من عدم التأقلم مع الواقع، عدم الرضا بما قدر الله. العلاج الوحيد لكل هذه المشكلة هي حسن الظن بالله في أقدار الله سبحانه وتعالى. عشان نبتدي نقول يا جماعة كمؤمنين ومسلمين زي ما قلنا أن حسن الظن بالله ده عبادة قلبية، يعني دي عبادة لله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتعبد إلى الله بأن نحسن الظن به. هتقولي لي طيب هل فيه يعني منطقة كده أقدر أسند عليها وأنا بقول أنا لازم أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر؟ إحنا هنا في القضاء والقدر خلصنا في الفرائض اللي قلناها الأسبوعين اللي فاتوا. أقول لك طبعا هنسند على أحد الأحاديث الأربعين النووية، أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، أن الله قال، وده يعتبر كده حديث قدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إيه بقى معنى الحديث ده القدسي، وكيف يرتبط إن أنا يبقى عندي حسن ظن بأقدار الله؟ الناس دايما تقول إيه، يعني معظم الناس يعني ربنا يهديها اللي هي مش فاهمة أهمية حسن الظن بالله، أنا حقي ناقص، أنا حظي وحش، أنا الأيام متدبقاني، أنا مظلومة، صراحة الوضع اللي أنا فيه ده ظلم، ده مش اللي أنا مفروض أكون فيه كده أبدا، أنا أحسن من كده، لا خدت الشهادة اللي كان مفروض أخدها ولا تعينت في الوظيفة، ده أقل مني بكتير وأقل شهادات وأقل خبرة، كويس واخدين مراكز أحسن مني، ولا جوزي بقى، جوزي ده قصة لوحده بقى، شوفي شوفي الناس اللي لا حلاوة ولا جمال ولا أسرة ولا أي واحد على عشرة من وضعي، واخدين إيه ومتجوزين إيه ورجالة إيه وعربيات وكذا إيه، وشوفي أنا بقى مش هتكلم عن يعني الوضع بتاعي، كويس كل بني آدم أستغفر الله العظيم، أو معظم الناس أستغفر الله العظيم اللي مش عارفة خطورة سوء الظن بالله، ده اسمه سوء الظن بالله، مش عارفة خطورة المنطقة دي في منطقة ربنا ظلمني وربنا منعني، فيجي ربنا سبحانه وتعالى يرد على كل البشر، كويس على كل المسلمين في حديث قدسي جاي من الله سبحانه وتعالى، وبيقول يا عبادي يا عبادي، يعني شوية التراب، يعني اللي أنا بكتب لكم كل أقداركم، يعني ما فيش رحمة على الأرض غير رحمتي، كويس لازم الإنسان يفهم كده، إني وبعدين يا عبادي دياء، الياء دياء الملكية في الآخر، لأن الله يمتلك الأرض ومن عليها ومنها شوية العبيد اللي هو إحنا، كويس عشان نبقى عارفين بس علاقتنا بالله قبل ما نقول ظلمني ومنعني وحرمني، أبقى عارفة أنا بتكلم مع مين وعلاقتي بإيه، ده يمتلكني سبحانه وتعالى، هو اللي خلقني ويمتلكني ويمتلك رزقي ويمتلك أن يرحمني ويمتلك أن يعذبني، كل الموضوع عند الله سبحانه وتعالى، فبقى فاهمة بس أنا بتعامل مع مين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ده الموضوع، لازم الأمور دي، وزي ما قلنا إن إحنا مش هناخد الدين بس بالقلب، لا بالعقل، ربنا قال سبحانه وتعالى وهو يقدر أن يظلم إذا أراد أن يظلم فيستطيع أن يظلم، لأنه هو الخالق والمالك والمدبر والذي يعلم كل الحياة، هي الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا الأمر عشان يبعد عباده عن سوء الظن به، وقال إني حرمت مش إني منعت أو ابتعدت أو تركت، لا قال ربنا قال لنا إني حرمت، يعني الظلم محرم على الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يحرم على نفسه الظلم وتيجي الناس تقول لك أنا مظلوم، إيه ده؟ ايه ده؟ هل احنا مثلا يعني ما نعرفش ان ربنا قال انه حرم الظلم على نفسه؟ يمكن الناس اللي ما تعرفش الحديث، بس الاساسيات في الحديث لازم الناس تعرفها عشان تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بطريقة سليمة وصحيحة، كويس؟ فهنا لما يقول ربنا إني حرمت الظلم على نفسي، أنا يهمني المناطق اللي لها علاقة بالله، ثلاث نقط هنستفيدهم من هذا الحديث، أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، إذن لا يجب على أي إنسان مؤمن بالله يؤمن إنه هيقابل ربنا يوم القيامة إنه يقول كلمة ظلمني وحرمني ومنعني وما ادانيش حقي، كويس؟ لأن هنقف قدامه وهيقول لنا أنا دي من صفاتي. نمرة اثنين، ان ربنا سبحانه وتعالى بيورينا ان كل النعم اللي في الحياة دي هي منه. كلكم ضال الا من هديته، كلكم عار الا من كسوته، كلكم جائع الا من استطعمته. اذا كل النعم اللي في الحياة هي نعم الله سبحانه وتعالى، وده دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني الانسان المؤمن بيعرف اسماء الله الحسنى، مش لازم يحفظها، لكن لابد ان هو يكون اراها كم مرة عشان يبقى عنده ادراك لمن هو الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، الرحمن، الرحيم، الرؤوف، الودود، القريب، المجيب، الفتاح. كل حاجة جميلة في الحياة هي صفة الله سبحانه وتعالى، وهو الرزاق كويس وبغير حساب وكويس. وهذه هي أثبتات رزقه، ما في حاجة عندك جات لك في حياتك إلا رزق من الله سبحانه وتعالى. عشان بس قبل ما نروح ونشتكي ونسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. تالت حاجة بقى ربنا قالها لنا وجابها لنا من الآخر يعني في هذا الحديث كويس، لو كله وقف الإنس والجن والأول والآخر كله وقف كويس في صعيد واحد، يعني كل الحياة، من خلق على الحياة من سيدنا آدم إلى نهاية الحياة كويس، كل الناس دي وقفت جنب بعضيها. شوفي بقى النهاردة الصين معدية تريليون، النهاردة شوفي بقى من أول ما اتخلقت الحياة إلى يوم القيامة الصين دي بس هتبقى كام، والهند كام، احنا بنتكلم عن الشعوب الكبيرة. ده النهاردة مش على مدى ما خلق الله الأرض. لو كل دول، لو حتى تفكير الإنسان يجيب، والتفكير ما بيجيبش، ما بيستطعش الإنسان يقف في المناطق دي كتير، لو كل دول في نفس اللحظة أنا عايزة وأنا عايزة وأنت عايز وأنا عايز تريليونات من تريليونات من تريليونات عمالة تقول ربنا لدهم كلهم اللي هم عايزين، ولا ينقص ذلك من ملك الله إلا لو جبتي إبرة ونزلتيها في المحيط. وشوفي كلام الله سبحانه وتعالى ما قالكيش يعني إلا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر، يعني ما قالكيش مثلا حاجة صغيرة إذا دخل مثلا، لا البحر. هو حد يعرف أبعاد البحر؟ هو حد يعرف كمية المية اللي موجودة في البحر كويس؟ ده ربي وأي بحر، والمحيط بحر عشان نبقى عارفين. إذن لما كل يا رب معقول الخلق اللي في الحياة يطلبوا كل اللي نفسهم فيه من سيدنا آدم لغاية يوم القيامة، ده لا ينقص من ملك الله إلا إذا جبت إبرة، مش قلم، القلم ده هيعلق عليه مية كتير. ده شوفي الإبرة لو نزلتيها في المية هتشيل إيه وهي طالعة؟ قطرة صغيرة جدا من الماء. هو ده كل اللي البشر عايزينه من أول الحياة لآخرها، وربنا يعطيه لهم ولا ينقص هذا من ملكه. يعني لو ادنا كل حاجة ما زال ملك الله لم ينقص شيء تقريبا. يبقى إذن لما باخدش بقى يبقى نفسي أتجوز وأتأخر، يبقى نفسي أخلف وما جيبش، يبقى نفسي أشتغل وما ينفعش، يبقى نفسي عيال صالحين ويخيبوا. لما تحصل تمشي الدنيا عكس ما أنا عايزة، ما أقربش نهائيا من ربنا، ما أقربش نهائيا، ولا أقول ده ظلمني ولا حرمني ولا منعني ولا أملكيش دعوة بربنا خالص. بلاش تشتغلي على مصدر الرحمة في حياتك. لازم الإنسان في الحياة يكون عنده سياسة التحرك في أي موقف. زي ما تيجي مثلا تقولي أنا ما عايزة أعمل مشاكل، أقولك جوزك لا، متضايقة، متنكدة، زعلانة، خشي أوضة، اقفلي عليكي، صوتي، عيطي، هاتيلك عيل، اهبدي في ضرب شوية، مفيش مشكلة، هنصالحه. إنما ما تقربيش من جوزك وانتي متعصبة وعايزة تتخني. خلي عندك أصول. ليه؟ لأن دي أخطاء لا تغفر، أخطاء تمنها غالي فيما بعد. فلازم الإنسان يكون عنده حدود، اللي هو السقف، سقف التحرك بتاعي. أول سقف ما قربش منه هو الله سبحانه وتعالى. عايزة تدوري على أسباب لمشاكلك، والله دوري في نفسك، دوري في اللي حواليك، دوري في 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 علاقتك بمن حولك، دوري في أخلاقك، في تصرفاتك، في إيمانك. لكن إن إحنا ناخد أي إشكال في الحياة ونروح هوب حدفينه على ربنا كويس، ده دليل إن إحنا لا نعرف أولا من هو الله في منطقة الرحمة وفي منطقة العطاء وفي منطقة القدرة على إنه يوفي كل ما نحتاج، وأيضا لا نعرف غضب الله ولا نعرف مكر الله. فزي ما الناس تيجي تقولك في الحياة، وفرق التشبيه، ما تقربيش من ضحى، تمام؟ شخصيتها قوية، هي صدي ست طيبة وأمير، إنما حتضايقيها الله أعلم. الله أعلم. بلاش ضحى،
فالعبي على قدك، شوفي لك حد تاني كده ايه العبي معاه تفكي في نفسك. على سبيل المثال ده بشر في بشر، انما اجي انا يوم ما ارحم الراحمين لاسباب والعلم والحكمه لا يعلمها الا الله، يعني ولجهل مني، وانا حبين دلوقتي ازاي في الحياه ازاي احنا بنضيع حياتنا بجهلنا كويس بحقيقه الله سبحانه وتعالى. اقول لك ربنا لا، كويس ده المدخل اللي انا كنت عايزه ادخل منه في منطقه اننا يجب ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هاجي دلوقتي وحنقلك على بسم الله الرحمن الرحيم على أمثلة للواقع. أنا أحب دايما الدرس يكون في الواقع، إحنا عايزين نتعلم كيف أن حسن الظن بالله بيؤدي إلى الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. أنا حديكي مثال لحالة معروفة جدا جدا دليل على حسن الظن بالله وعلى ما وصلت إليه بسبب حسن الظن بالله، وحديكي مثالين تانيين واقعيين بقى كيف احنا في حياتنا كيف ان البشر والمسلمين يسيئوا الظن بالله، يسيئوا الظن بالله فيكون الثمن غالي جدا، ويكون الثمن هو الحياة والأيام والعمر والحساب يوم القيامة، لأن حسن الظن بالله ده عبادة. فلما أقلبها وأروح أسيء الظن بالله سبحانه وتعالى كويس، يبقى أنا هنا يعني أستغفر الله العظيم لا أعبد الله يعني أدخل في منطقة غلط في علاقتي مع الله ولي عليها الحساب من الله سبحانه وتعالى. القصة طبعا الأولانية اللي أنا هقولها على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في الحياة بيحتاجه الإنسان إمتى؟ في الشدائد. عندي جات لي مشكلة وأنا دلوقتي شايفة كده يعني المشكلة كبيرة وليه وليه، لكن أنا بقى أما أدخل بحسن الظن بالله في المشكلة هو ده اللي هيخليني الرضا. الناس راضية طول ما هي سعيدة، إنما الناس ما بترضاش إمتى؟ لما تيجي المشاكل. طب أنت شايفاها مشكلة، هل هي فعلا مشكلة؟ ليه لم تحسني الظن بالله في الإصابات وفي الابتلاءات؟ لو أحسننا الظن بالله في الإصابات وفي الابتلاءات لوصلنا إلى الرضا اللي هو مفتاح السعادة في الحياة. أنا هبتدي وحديكي دلوقتي الأول مثال عن حسن الظن بالله، وطبعا ده مثال معروف وأنا كررته في الدروس، بس بكرره هنا عشان عمق الإصابة، كويس علشان هنقارنها دلوقتي بالشخصيتين الواقعيتين اللي بيشتكوا الحياة. طبعا دي السيدة هاجر عليها السلام، كويس السيدة هاجر دي شابة اتجوزت من شيخ فوق الثمانين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكانت الجارية وكانت الزوجة الذي يتم تزويجها لكي تنجب الطفل، كويس والحمد لله أنجبت الطفل وجابت الولد لهذا الشيخ الكبير اللي دعا الله سبحانه وتعالى ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، وجابت الحمد لله سيدنا إسماعيل وكانت الفرحة والطفل المنتظر والحمد لله، وبالتالي هي عززت وضعها كزوجة في قلب زوجها الشيخ العجوز بهذا الطفل سيدنا إسماعيل عليه السلام. ماذا حدث بعد كده؟ اللي حصل بعد كده إنما بعد يعني ما فاتت بعض أيام على انجاب سيدنا اسماعيل، رأت هذه الزوجة ان زوجها بيقول لها يلا احنا طالعين على رحلة، كأي واحدة لسه معاها طفل ولسه بترضع كويس وفي مراحل الاولى وطفل غالي جدا، قالت لك هيقودنا بقى رحلة كده يومين ثلاثة ويرجعنا، يبقى حريص قوي على الطفل ابنه ده اللي جابه بعد عشرات السنين ودعا الله ان يجعله هو يعني ما له في الحياة، لان سيدنا ابراهيم لما هنعرف هاجر وترك كل اهله، فليس له في الحياة بعد الله من ذرية إلا احتمال إلا هذا الولد. فجاء سيدنا إسماعيل، فهي توقعت أنها رحلة بسيطة فما خدتش معها ذات كتير، خدت معها ذات قليل وماء قليل على أنها راح رحلة صغيرة، يعني حتى أن تعلم بأنها راح رحلة لن تعود منها تاني إلى هذه الأرض، هذه المعلومة هي ما خدتهاش، عشان بس لما نفضل نحاسب كويس، انت قلت لي، انت عرفتني، انت قلت هتيجي الساعة 8، انت جيت الساعة 10 بالليل، ليه تأخرت ساعتين عن معادك؟ الكلام ده ما ينفعش، حطيت ايدي على خدي وقعدت وقع. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو دي الأمثلة اللي مفروض ان احنا نتعلم منها في الحياة السيدة هاجر، بس لما ناخد وقت ونعمق وضعها، احنا ما بنحاولش ابدا نشوف مصائب الاخرين ولا ابتلاءات الاخرين عشان نتعلم منها في حياتنا، احنا عايشين في سجن سوء الظن بالله فيما يخص مشاكلي العظيمة اللي ما فيش عند حد في الدنيا غيرها، عشان كده ما بنعرفش نصل الى الرضا. لكن لو طلعت كده من سجن سوء الظن بالله اللي احنا بنعيش فيه وطلعت شفت ابتلاءات الاخرين زي ما بشوف تلاقي بنفس فتحت الميكروسكوب لشفت أن هناك من المعاناة كثير، وإني أنا في رحمة عظيمة من الله، وأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم فالسيدة هاجر لم تعلم بأن الرحلة رحلة خط واحد ولا عودة، فخدت الماء القليل والزاد القليل وطلعت مع زوجها. طلعت مع زوجها يتحركوا إلى أن وصلوا زي ما احنا عارفين إلى صحراء قاحلة لا ماء ولا شجرة. وبرضو أنا بعيد المنطقة دي يا جماعة، علشان لازم في الحياة تعيشي ابتلاءات الآخرين فتصلي إلى شكر الله على حياتك وحسن الظن بالله في حياتك. كويس، لما انت بتطلعي هنا وبتخرجي، دول في الصحراء يعني بيجي عليهم الليل، يعني الليل في الصحراء، تخيلي صحراء وفيها ليل ولا فيها ماء ولا فيها شجرة، مين انسان يقدر يتحمل؟ إنسان ما يقدرش يتحمل الطبيعي. طبعا دي ناس بيخلقها الله لهذه المواقف، وكل ميسر لما خلق له، عشان الإنسان يبقى عارف. لما تشوفي ناس بتتحمل حاجات أو ناس بتمر بيها ظروف، تقولي إزاي؟ تفتكري حديث كل ميسر لما خلق له. ربنا بيعد كل إنسان لما سيراه في الحياة بحكمة الله وبعلمه. فدي راحت مع سيدة هاجر مع سيدنا إبراهيم، ويتحركوا إلى أن وصلوا إلى الصحراء، لا ماء ولا شجرة ولا حياة، حياة صفر، سواء حياة آدميين حياة شجر. وبعدين بعد ما وصلوا إلى بقعة معينة اللي هو عارفها كويس، لقت إن سيدنا إبراهيم بيلف وبيمشي، فقالت له يعني أنت ماشي؟ قال لها هو ما ردش. لا، سيدنا إبراهيم لم يرد. منطقة أخرى، يعني الواحد جاب زوجته وتحركوا إلى الصحراء ومعها الطفل الرضيع، اللي هي طبعا بتقولك يا ترى بقى أنا هنقعد يوم ولا يومين، المية والأكل هيخلصوا بسرعة، عايزة أروح بسرعة. لقيت نفسها دخلت على صحراء وابتدى هو يتحرك، تبتدي تكلمه ما يردش نهائي، لم يرد، يتحرك 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 ويبعد. كويس، فراحت سيدة هاجر عشان بس نحسن الظن بالله. تخيلي بقى هذا الموقف في الصحراء، في النهار وفي الليل، وطفل بيبكي، وطفل مين وعزيز عليه قد ايه، ازاي يسيبه؟ هو ده السؤال، كيف يترك سيدنا اسماعيل في الصحراء؟ كويس، اللي جاء بعد كل الدعاء الى الله، الصحراء القاحله التي لا ماء فيها، ما هي لو ما شربتش مش هيجي لها لبن في صدرها. يبقى ده معناه ان دول بيتركوا بعقل الانسان اللي لسه ما دخلش في حسن الظن ولا بسوء الظن، بيتركوا عشان يموتوا. منطقه الصحراء فاضيه ما فيهاش ميه، وواحده معاها طفل رضيع ومعهمش شرب ولا اكل. يبقى ده بقى موقف كده يعلم به الله النوايا فيه ايه. فلما هي تكلمه ما يردش، تكلمه ما يردش، في الاخر تروح قايله له سؤال واحد اللي هو رد عليه. كويس، علشان نتعلم يا جماعه ان الحياه لها رب، ولها رب رحيم، وان حسن الظن بالله ده من رحمه الله بالمؤمن، اللي ربنا يخليه يحسن الظن بيه، هو اللي بيحب ربنا، لان الحياه هتمر بما كتبه الله، عجبك او ما عجبكيش. عايزاه يعجبك وتبقي في حسن الظن بالله وتشوفي الفوائد اللي هتجيلك، اختيارك. مش عايزه، اختيارك. وكل واحد في الحياه يكون مسؤول عن اختياراته. كويس، فهي راحت سالها سؤال واحد يدل طبعا على فطرتها السليمه، كويس، وعلى ذكائها، انها قالت له امرك الله بهذا. عملت ايه السيده هاجر يا جماعه او هاجر؟ عشان تتعلمي في الحياه، اخرجي من البشر خالص. جاء جوزك قال لك النهارده اخر يوم في البيت وتورينا عارفي عدد اكتافك، تقولي له نفس الكلمه أمرك الله بهذا، ده جاي من عند ربنا الامر ده. لما يقول لك قولي له زي ما قالت السيده هاجر، اذا ده يعني قانون، اذا لا يضيعنا، خلاص انا خدت الاجابه اللي انا عايزاها. ايه بقى معنى اذا لا يضيعنا؟ معنى اذا لا يضيعنا ان هي داخله في منطقه حسن الظن بالله، في مخرج بدل جاي من ربنا، ان اروح انا والطفل الرضيع اللي جاي بعد سنين وسنين ونترك في ارض موت، يبقى اذا هناك مخرج طالما انه جاي من الله سبحانه وتعالى. بس الكلمه الجميله اللي لازم يتعلمها جميع المسلمين، وانا شخصيا اتعلمتها ودايما اقولها لنفسي ودايما اقولها في اي موقف، بنت راحت تمتحن وما جابتش نمر كويسه تقول لي هنعمل ايه، اقول لها ذاكرتي وبذلتي مجهود وعملتي اللي عليكي، تقول لي اقول لها اذا هذا من الله، اذا لا يضيعنا، في مخرج افضل من اللي احنا كنا مخططينه. احنا كنا مخططين نمشي سكة معينة، في مخرج. وبرضو في منطقة في مخرج دي، عايزة برضو اقول لكم قصة واقعية، بس حد يفكرني لان عشان امشي بس بعد على طول ما خلص السيدة هاجر ان شاء الله. كويس، فاول ما قال لها قالت له اذا لا يضيعنا، ده معناه ان هي راحت حسن الظن بالله، في مخرج وحدور عليه. ايه بقى اهمية حسن الظن بالله؟ واذا لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا هتتحول داخلك الى طاقة للبحث عن المخرج. ليه؟ لان الانسان في حالات اليأس وفي حالات المصائب وفي حالات المصائب والابتلاءات بيخش في منطقة ايه؟ في منطقة اليأس. يعني يأس يعني مفيش مخرج، يعني مفيش مخرج. كويس؟ يعني ايه مفيش مخرج؟ يعني هنعمل ايه؟ يعني الدنيا انتهت، يعني خلاص نسكت، يعني نروح بقى استغفر الله العظيم نشوف ربنا بقى شغال معانا كده. بالعكس، الدنيا كلها من هو بقى الطريق بيبتدي كده بقى مع الله، ويغضب الله وتزيد المشكلة وتتعقد وتبقى مشاكل، فتبتدت من منطقة واحدة. اذا لا يضيعنا، يعني ايه؟ يعني اذا في مخرج، اذا انا عندي طاقة حركة للبحث عن المخرج. عملت ايه السيدة هاجر؟ لما خلصت المية وابتدى البيبي يعيط وهي مش عارفة تعمل ايه في البيبي، حركت تحركها حسن الظن بالله الى انها تبتدي تجري وتطلع على الجبل وتنزل وتطلع على الجبل وتطلع، اللي هي طبعا اللي هي المنافك بتاعة السعي بين الصفا والمروة. كويس؟ هل تركها الله سبحانه وتعالى اللي هي قالت له اذا لا يضيعنا؟ كويس؟ عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ بعت لها سيدنا جبريل على طول، عشان لما نقول بكون فيكون تدرك الناس انه بكون فيكون. بس مين بيقول اذا لا يضيعنا؟ مش القضية ان ربنا يبعت كون فيكون، القضية ان الناس تؤمن بان الله لا يضيعنا وتؤمن ان في كون فيكون في الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بكون فيكون بعت لها سيدنا جبريل، خبط الارض بجناحه طلعت مية الزمزم، واصبحت هي السيده التي يعني تمتلك هذا البير. صممت انه يبقى البير ده هي يعني المسؤوله عنه، او انها تمتلك هذا البير، وهذا بير لا ينتهي الى يوم القيامه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، واتعملت ابحاث في امريكا على ماء زمزم عشان يفهموا ايه السر في هذا البير الذي لا ينضح، وبعتوا ناس يدوروا، ما حدش قدر يعرف ما هو سر ماء زمزم، لان كل الابار اللي حواليه في مكه جافه ما فيهاش ميه الا ماء زمزم. ماء زمزم ليه خاصيتين، في كالسيوم ومغنيزيوم اعلى من الميه العاديه، وده بيدي نشاط ويعني ده بيدي نشاط، وخصوصا للناس اللي في بيت الله الحرام، الناس اللي بتحج وبتعمر وتعبانه ومكتبه، هذا ربنا يبعث لها ماء زمزم فيه كالسيوم ومغنيزيوم أعلى. وماء زمزم كمان حاجة مهمة جدا، فيه مادة الفلور، مادة الفلور دي تمنع وجود الجراثيم. كويس؟ فهو ماء طاهر. كويس؟ لأن الآبار لما بتقعد كتير ويسحب منها ساعات بيجي فيها جراثيم، إنما ماء زمزم لا يأتي إليه الجراثيم. كيف ظهر ماء زمزم في الحياة؟ قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له. كويس؟ تظل الناس تشرب منه في كل أنحاء الأرض إلى يوم القيامة. لماذا حصل للسيدة هاجر اللي ترمت في أرض الموت هي ابنها الصغير كده؟ لأنها قالت كلمة واحدة، إذا لا يضيعنا، يعني حسن الظن بالله. يبقى الدرس اللي أنا أتعلمه من هذه القصة إيه؟ أتعلم إن ما تحركت بي الحياة ودتني في ظروف غريبة، دخلت في أمور يعني تظهر إنها شديدة الصعوبة، معايا الدواء ومعايا العلاج، حسن الظن بالله. إذا لا يضيعنا، في خير، في خير، وهي كان لها خير. إيه هو الخير؟ الخير إن هي عاشت في هذه المنطقة، سيدنا إسماعيل بعد كده أعان والده سيدنا إبراهيم وبنوا الكعبة. كويس؟ المشرفة، وهي بقت صاحبة هذا البير اللي بتشرب منه الناس إلى يوم القيامة. إذا كان في خير في أصعب موقف ممكن تتعرض له أم وزوجة على وجه الأرض. يبقى لابد إن إحنا ده حق الإيمان يا جماعة، هو ده الإيمان بالله، الإيمان بالله أن أحسن الظن بالله، ويوجهني حسن الظن بالله أن أتأقلم وأتعايش مع أقدار الله وأنا معي الرضا. مش أعيش بس كده، مش أعيش وأنا بقول الكلام اللي الناس مش بتشتكي إلى الله. السيدة هاجر تشتكي إلى الله، إنما الناس الآن تشتكي من الله سبحانه وتعالى. هي دي بقى المنطقة التانية اللي احنا هنتحرك لها. كويس؟ اللي هي منطقة سوء الظن بالله. عشان نشوف منطقة سوء الظن بالله هنبتدي الأول بآية قرآنية، وبعدين هديكوا قصتين عن سوء الظن بالله، علشان نعيد النظر في حياتنا، نعيد النظر في الواقع بتاعنا، ندور في الواقع بتاعنا على حسن الظن بالله، هنلاقي ان شاء الله ممكن يتغير كل الواقع اللي احنا عايشين فيه، مع انه هو بس نظارتك اللي بتشوفي بيها أقدار الله بدل ما تبقى نظارة سوء الظن بالله بقت نظارة حسن الظن بالله. والله أنا أيوة في حاجة جزاك الله خير عن حسن الظن بالله سبحانه. يعني عايزة أقولها لكم أنا بنتي يسري كان معها واحدة زميلتها في الجامعة يعني. المهم البنت دي كانت بنت شاطرة, هي بنت باكستانية, بنت شاطرة ومحجبة وممتازة وكل حاجة, ووصلت إلى سنة ثالثة يعني, هم في سنة ثالثة في الجامعة مع بعض. بس يعني صديقتها يعني مش معاها في نفس السكاش إنما تعرف يعني البنت دي. المهم البنت دي كان في يوم ذات الأيام, هي البنت دي كانت عايزة يعني تاخد كيمياء وبعدين من الكيمياء تخش كلية الصيدلة خلاص, ومشي كويس وبتاخد النمر وكل حاجة. في يوم من ذات الأيام في السمست تاني سنة أو يمكن في أول تالت سنة يعني عدت خلاص تالت سنة كويس, في يوم الامتحان مثلا بتاع الأورجانيك كيمستري البنت ما ظهرتش كويس, ما جاتش. فطبعا يسري بتقول انا دورت عليها ما لقيتهاش, اسمها مشمالو ولا ليها اسم كده, عارفه الاسماء بتاعتهم مش عارفه نقول عليها ايه يعني اي اسم كويس, نقول عليها ياسمين مثلا, ما ظهرتش ياسمين. فضلت يسري تضرب السلفون لان الامتحان ده امتحان فاينل, لو البنت ما ظهرتش فيه ضاع عليها. قالت مش ممكن, فكلمتني قالت لي يا ماما تصوري ما جاتش. قلت في عقلي بالي طبعا عملت حادثه على طول, ليه؟ لان امتحان الساعه 8 الصبح ودي ساكنه مثلا على بعد مش عارفه مسافه بعيده يعني ما اعرفش الحقيقه فين. المهم على الساعه 11 ونص كده اخوها رد بدل البنت, قال لها هي كانت جايه الامتحان بدري, صحت من النوم متاخر, فهي على هاي واي 45 جري يعني لقت ان في وراها واحد بيسرع جدا من قدامها واحد بيسرع جدا من وراها, هي اتلخبطت راحت داخله في 45 شخصيا يعني. الولد اللي وراها دخل في العربيه اللي معاها, فالولد اللي وراها توفى كويس في لحظتها كويس, ادي الولد توفى في لحظتها. النقطه بقى اللي بعديها البنت اتنقلت على المستشفى, طلع عندها ارتجاج في المخ كويس وكسر في عظام جسمها كويس, والدكاتره قالوا طبعا دي لازم تقعد في المستشفى فتره, وبعد ما تطلع من المستشفى خلاص سمستر انتهى, جامعه تتنسي بقى دلوقتي خالص. انا بوريك قد ايه اقدار الله للانسان كيف يحسن الظن في قصه زي دي يعني, دي قصه اهي كويس. فاخوها قال لها طبعا يعني على السريع احنا مش هنقدر نرد ولا حاجه, البنت في المستشفى ومامتها من كتر الكدمات اللي في وشها مش عايزه حد يشوفها, فمحدش من الجامعه يجي ومحدش يدور ومحدش يقرب مننا, لما هتبقى في حاله طيبه هنخليها تكلمكم. فات شهر كده البنت كلمت يسري ازاي, قالت لها والله انا على طول رابطين لي راسي وحاطين لي حاجات عشان ارتجاج في المخ اللي عندي والكسر اللي في المفصل بتاعي, فانا نايمه على طول يعني حاله تعبانه جدا. راح على البنت سمستر او سمستر ونص, لما رجعت بعد بقى ما ضيعت عليها قالت لها كانت نتيجه هذه الحادثه اني انا مش هخش كليه الصيدله كويس. انا ليا اخ في اللي هو جيولوجيا, فهي في جامعه تانية يعني, فانا هتحول على الجامعه التانية وهاخد جيولوجيا كويس, وهنا في شركات البترول بتاخدهم كويس جدا جدا, وهعمل ماجستير. وتصوري يا يسري اني انا كنت حاسه ان الصيدله دي هتبقى مشكله كبيره قوي, لان هم جامعتين بس او ثلاثه في كل تكساس, وانا مش عايزه اسيب اهلي وكان ضغط عليا والامتحان مش سهل والكومبيتيشن عالي. لو ما كانتش حصلت الحادثه دي عمري ما كان اهلي هيقتنعوا انهم يقولوا لي بلاش الصيدلة. لما حصلت الحادثة دي الدكتور قال خلاص ما فيش يعني دراسة قوية ولا طويلة, يفضل لها سنة, ونقلت من الجامعة اللي كانت مع يسر, واليومين دول خلاص راح على الجامعة التانية. وقالت لها أنا كده مبسوطة, ولولا الحادثة هل في حد في الحياة يتخيل أن الحادثة يأخذها الإنسان بحسن الظن بالله؟ أنا بوريكي عشان لما أحكي لك بقى واقعنا اللي احنا عايشين فيه كويس في قصتين هم حقيقتنا كويس في الحياة, يقوم الإنسان يقول لنفسه لو ربنا بيحبني ما بقاش زي الناس اللي عايشة بالطريقة دي, لو ربنا بيحبني خليني دايما أحسن الظن بالله حتى في أقوى المصائب والابتلاءات, لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. دي مجموعة قوانين في المنطقة دي هناخدها الأسبوع الجاي, بس خلينا ناخد الأول الآية القرآنية اللي في القرآن اللي بتبين سوء الظن بالله سبحانه وتعالى, وبعدين ناخد القصص إن شاء الله. هنقرأ من سورة آل عمران, بسم الله الرحمن الرحيم, الآية رقم 100. بسم الله الرحمن الرحيم, خلينا يا جماعة نقرأ 153 و154 عشان هما الاثنين مرتبطين ببعض. بسم الله 153 و154. بسم الله الرحمن الرحيم,
إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب أنا هديك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم معنى الآية دي أو يعني الآية دي بتخص إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية دي طبعا بتتكلم عن موقعة أحد كويس عشان نجيب يعني على طول الموضوع. موقعة أحد في ناس خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ناس خرجوا ورجعوا وفي ناس استمروا كانوا يعني اللي هم مع عبد الله بن أبي بن سلول من المدينة يعني فيهم شوية نفاق هم اضطروا يخرجوا. طبعا الموقعة أحد كانت ماشية كويس قوي إلى أن اعتقد المسلمين أنهم انتصروا فابتدوا يجروا وراء الغنائم كويس فهجموا عليهم المشركين وانهدموا في موقعة أحد. نشوف بقى الناس اللي بتظن بالله هنا في منطقة الظن بالله هنا وطائفة ثم أنزل عليكم في الآية بقى 454 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما انهزموا المسلمين وحزنوا كويس أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم فدهم الإيه أمنة نعاسا خلاهم يناموا. ليه؟ لأنك دايما تعرفي حاجة لما الإنسان يبقى زي ما يقولك يعني بالإنجليزي إيه overwhelmed يعني إيه يعني المشاكل أو التفكير دماغي مش قادرة الحل الوحيد في المنطقة دي هو النوم تفصلي على طول. اللي بيحب ربنا طبعا سبحانه وتعالى بيروح مديله منطقة النوم. النوم ده بسم الله حتى هنا نعاسا يعني حتى ما كانتش فترة طويلة إنما مجرد إنك بتنقلي من الواقع اللي انت فيه وبتخشي في منطقة النوم وبترجعي تاني بيرجع الإنسان في منطقة نفسية مختلفة تمام. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم من رحمته بعد ما انهزموا من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. في طائفة دخلوا في النوم طبعا يعني دول الناس اللي هم كانوا خارجين ابتغاء لوجه الله وحصل هذا الفشل لحكمة من الله سبحانه وتعالى لأنهم ما سمعوش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهم استنوا ما تجروش وراء الغنائم لا جري وراء الغنائم وسابوا ظهر الجيش فطبعا انتهى الموضوع. الطائفة بقى التانية اللي هي أساسا خارجة رجل وراء ورجل وقدام خرجوا وما رجعوش فاضطروا انهم يكملوا. دول بقى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني ايه يعني دايما يبقوا مدفوعين لأخضر ربنا يعني ادينا معاهم اهو ماشي لكن اول ما تيجي المشكلة يقولولك ايه يقولون هل لنا من الامر من شيء هو احنا كان بايدنا حاجة كويس يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن لو كنا احنا اللي دبرنا ورتبنا وزبطنا ما كناش موتنا. شفت ربنا عمل فينا ايه جابنا عشان يهزمنا جابنا علشان ينتصروا علينا جابنا علشان يعني نقتل او كذا كويس. هو ربنا خرجكوا عشان كده ولا القصة دي كلها كانت امتحان من الله سبحانه وتعالى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم التزموا ما تتحركوش وتجروا على الغنائم انتوا نسيتوا الخطأ بتاعكم وعلقتوا الإصابة على ايه على الله وعلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهي دي القضية اللي بيعيش فيها البشر بدل ما الإنسان يحسن الظن بالله ويقولك يعني انا في امتحان
والدنيا امتحان. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. وربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء والامتحان وكل هذا هذه هي الحياة. اللي مش عاجبه زي ما قلنا في الأسبوعين من أسبوعين يشنق نفسه ويتكل يطلع بره يورينا هيعمل ايه كويس. فاذا هذا هو الامتحان. والله هيبقى اذا اتوقع في الامتحان الاصابات. اول ما تجيلي معايا حسن الظن بالله لمصلحتي والخير بيمتحني في حكمة وفي خير وفي صبر وفي رضا كويس. وفي امور كتير قوي وفي ناس بعرف اذا كانت حبايبي ولا لا وفي ناس بعرف انها حقيقتها هي ايه ولا لا وحاجات. الابتلاء يا جماعه وراه يعني امور كتيره بتتخطط في الحياه. انت في ناس دايما تقولك انا بعد ما جالي هذا الابتلاء خدت نوتة التليفون بتاعتي وقطعتها كلها ما فيش ولا واحده فيهم طلعت تصلح انها تكون اخت في وقت شد. وهذا ما استفدته من الابتلاء. يعني دي يعني نقطة بسيطة جدا. تظهر معادن الناس في الابتلاء. ما تظهرش معادن الناس في الحفلة حفلة الفرح وحفلة الحفلات اللي نروحها ونتزين ونلبس الماسك بتاع التزين. لا حقيقة البشر الحقيقية والمعادن تظهر في الابتلاء. فإذا الابتلاء لما ربنا بيحطنا فيه ما بيحطناش فيه زي ما قلنا ليظلمنا ما بيحطناش فيه ليحرمنا. بيحطنا فيه لان دي طبيعه الحياه الدنيا ولان الابتلاء كله فوائد كويس. فاذا الانسان كيف اعالج الابتلاء؟ اعالج الابتلاء بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. انا النهارده بقى هديكي الامثله الواقعيه في حياتنا عشان نعرض حياتنا على الله سبحانه وتعالى لعل الله يا جماعه ان يرزق كل واحد فينا حسن الظن بالله في أقدار الله لأن ده هو يعني الأمن والأمان والسكينة وإنقاذ الأيام وإنقاذ الأعصاب وإنقاذ العلاقات وإنقاذ الأمانات وإنقاذ العبادات. إني أنا أكون مع أقدار الله عندي الإحساس إنه خير والله خير وحيجي خير. كل يوم الصبح تقولي لي الفرج ده أقول لك خير. تقولي بس الموضوع طول أقول لك لخير. أمور بيدرها العليم القدير الله سبحانه عالم الغيب والشهادة. أنا ما أعرفش كويس. حاجي دلوقتي أحكي لك قصتين كويس عشان تشوفوا بالضبط بالضبط يا جماعة كيف نتعامل إحنا فعلا مع أقدار الله سبحانه وتعالى بكل سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وبالتالي بنخسر الكتير جدا كويس. دي قصة مثلا نقول عليها الأخت هدى. الأخت هدى اتجوزت من 10 سنين من إنسان هي اختارته. إنسان يعني فيه ما شاء الله من كل الصفات الطيبة الحقيقية كويس يعني الحمد لله وسعدت بالارتباط بيه. اختارته وربنا وفقهم واتجوزوا وكانوا عايشين في سعادة وربنا مظلل عليهم ومرت الأيام سعيدة وهانئة ولكن تأخر الحمل كويس وطال التأخر وبدأ العلاج وزيارات الأطباء ومعهم كان الحزن والضيق ورغم أن كل الأطباء كانوا بيطمنوها. الحقيقة القصة دي الشخصية دي شخصيا أنا أعرفها كويس ويعني الحقيقة كان الفرح بتاعها يعني من زمان أو في مصر يعني من الأفراح اللي الناس تقعد دلوقتي الناس بتتكلم على الأفراح. فرحها كان بقد ده 10 مرات زمان يعني حتى أنا ما حضرتوش يعني إنما أنا سمعت عنه كويس يعني بس أنا بوريك البشر في الحياة لأن دي حالة خاصة. الأخت دي من كتر يعني ما كان جوازتها ووضعها الاجتماعي متميز جدا جدا في وقتها كانوا بيجيبوا زي مهندس ديكور فرنساوي كان اسمه فاضلو كويس. فضله ده الوحدة عروسة عشان يروح يعمل لها الديكورات بتاعت شقتها الفرنساوي كويس. دي قصة كبيرة جدا عمل لها الديكورات وجاب لها الفرش وكذا. فبقت قصة الأخت دي ان هي الفرح كذا والفرش كذا والمكان اللي متجوزة فيه كذا وحاجات الناس تقعد تتكلم عليها وتحسد بقى اسحابي كويس. وهل يا ترى ممكن تتكرر تاني وممكن يلاقي العريس تاني والعريس كان ما شاء الله عليه زي القمر وبيحبها جدا 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 وما زال يحبها جدا جدا جدا. ويعني الاثنين دول الزوج والزوجة دول انا يعني على مدى حياتي ما شفتش انسان زوج بيستوعب مراته ونفسه انها تكون سعيده ويعاملها كانها بنته. شوفي الشاب لما يعامل مراته كانها بنت، شوفي قد ايه بقى الحنان والحب والدلع والشعور الجميل اللي الناس كلها بتبحث عنه كان موجود في جوتها. كويس، انما هذه هي الحياة الدنيا، مش هتمشي بالطريقة دي، لابد أن ندخل في الابتلاء. لما بقى أتأخر طبعا الـ يعني موضوع الخلفة وكده، كانوا دايما الدكاترة بيطمنوها ويقولوا لها طبعا في حالات كتيرة جدا الاثنين سلام والحياة كويسة، بس الأمر من الله، ده قدر الله، ده امتحان الله سبحانه وتعالى. مش كل حاجة نقول الدكتور والدكتور والعلاج ناخد بالأسباب ونذهب إلى العلاج ونعيد الأمر في الآخر إلى الله. إنما الحقيقة هذه الشخص بالذات، لان انا ليا قرابه معاها من خلال يعني حد من قرايبي، كانت تقول انها تركت كل الدنيا، يعني كانت بتشتغل، وحتى يعني من التوفيق اللي هي فيه كانت متعينه معيده في الجامعه، وكانوا جايبين لها بعثه لندن، مفيش بعثه ومفيش مقابله ناس ومفيش خروج، قفلت الدنيا تماما. وكل ما اسال يعني هي كانت مرات اخويا، دي مرات اخو اقول لها وازاي هدى وعامله ايه وكده، تقول لي اسكتي يا منى، لا يمكن تتخيلي البكاء والحزن وعدم الاكل وعدم الشرب والدكاتره ويسافروا ويروحوا ويجوا. قلت لها كل ده ليه مكبر الموضوع كده؟ قالت لي لا، الموضوع كبير قوي 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 فوق الخيال، وكل الدكاتره بيقولوا انها كويسه، انما يعني والدكاتره قالوا لها ان حاله الحزن وحاله البكاء وحاله القلق الشديد اللي انت فيه وتغيير الدكاتره كتير وتغيير علاج كتير يعني التحاليل كذا، ده مش كويس عليكي، اهدي شويه، المواضيع دي عايزه الانسان يكون هادي ومطمئن وكل الامر بيد الله. طبعا هذا لم يحدث نهائيا، ووصلت الى الدكاتره النفسانيين واخذت علاج نفسي، والدكتور النفساني بتاعها كان ساعات بتسافر له لندن. انا بوريكي في ناس، الناس بقى لما يشوفوها بقى في الحياه وما يعرفوش ان عندها المشكله دي، كويس، لان يعني مش هنمشي بقى نعلق المشاكل بقى في السلسله واحنا ماشيين، يعني كل واحد يحط مشكلته ويمشي بيها، كويس، عشان الناس تتهد وتحمد ربنا. لا، الناس بقى شايفين بقى هدى راحه لندن وجايه من لندن يا ستي وجوزها معاها، وشوفي راحه فين، شقه اهلها اللي في لندن. يا سلام، هي الدنيا ممكن تدي كل حاجه كده؟ دي واحده مسندها جوزها لغايه المطار بتعيط طول الطياره، حاجزه 3 دكاتره قبل ما توصل منهم واحد نفساني، وراجعه في نفس الحاله. انت كويسه ان شاء الله لما يريد ربنا. كانت ايه النتيجه؟ ما انا بس بوريكي لما بقى ايه ما نشوفش النعم، كويس، ان مر على الحاله دي حوالي احنا قلنا 10 سنين بوكا وعياط، وبعدين قالت لك لا كده مش نافع، انا هروح اقعد في انجلترا بقى 2 سنين لوحدي، اعمل لي بقى دراسات ولا حاجه، خلاص انا فقدت الامل في موضوع الخلفه ده، وبعدين يرجعوا يعملوا اطفال انابيب، وبعدين يرجعوا يعملوا قصص وحواديت، بس كله بوكا وكل حزن وكل بعد عن الله سبحانه وتعالى. الى ان في يوم من ذات الايام جت يعني قالوا لي يعني انها ابتدت تحس باعراض غريبه، بتقوم تاكل بدري، مش مصدقين نفسهم، ايه الحكايه، حملت، وكانت يعني المعجزه من الله سبحانه وتعالى في يوم من ذات الايام. بعد ما ايه بقى، بعد ما خدنا 10 سنين الاولانيين ايه بقى، بكى وحزن ورفض للأقدار وسوء ظن بالله، وقفنا صلاة، وقفنا كل ما له علاقة بربنا، ظالمني ظالمني، ضيع عمري كله، خلف كله. طب هو كان كله عايش في أحسن منطقة في الزمالك؟ هو كان كله فضله عامله الديكور؟ هو كان كله احنا بس ما نشوفش ايه اللي ناقص ونقول عنده كله، لأننا نسيء الظن بالله. حرمني في دي، طب ما اداكي كل شيء يا ستي، وبعدين شوفي بقى نتيجة ان يلعب الانسان مع الله لعبة السوء الظن بالله. كويس، كانت النتيجة طبعا ان هي كانت طبعا في خلال 10 سنين، ليه يا رب حرمتني من العيال، ليه يا رب يضيع عمري من غير كلمة ماما، ليه يا رب لما اكبر ما يبقاش عندي ولد ولا بنت جنبي، ليه يا رب جوزي ممكن يتجوز عليا تاني، ليه يا رب الناس يفضلوا يبصولي في كل مناسبة، ليه يا ربي ليه يا ربي ليه يا ربي. كويس، اسئلة لله سبحانه وتعالى طول الوقت. كويس، جابت بقى طبعا حملت، طبعا الحمل ده بقى كانت قصة كبيرة، والمستشفى، وتولد في لندن، وحواليت يعني طويلة جدا عشان نقطعها، الى ان الحمد لله تم الميلاد وجابت الولد، نحمد الله سبحانه وتعالى. ايوة، جابت طارق الحمد لله، وكان طارق ده يعني قصة محدش يشوفه اولا اساسا الى ان شاب طارق بقى بتاع 3-4 سنين ابتدى يظهر للمجتمع، ان قبل كده ما حدش يخش لطارق ولا يشوف طارق، ولا عايزين حد يبارك لنا ولا حد يقرب مننا ولا اي حاجه. حياه في منتهى الغرابه، وكلنا هذا الشخص بدرجات مختلفة. كانت ايه بقى النتيجة بتاع طارق؟ ان طارق طبعا دلع فوق الحياة، دلع لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. هي بتدلع وابوه بيدلع وعيلة ابوه بتدلع وعيلة امها بتدلع والدنيا كلها بتدلع طبعا. فطلع طبعا يعني زي ما تعلمنا يا جماعة في الدروس بتاع تربية الأطفال، الطفل يحتاج إلى الحماية وإلى الحب وإلى الحنان وإلى الدفء وإلى التربية. كويس ليه؟ لأن دي يعني روح بشرية لا تعرف شيء عن الحياة، فلابد أن توضع لها قوانين عشان دي أمانة. التربية أمانة، كويس؟ مش التربية قسوة، لا، التربية أمانة عشان يقدر يستطيع أن يتعايش الروح دي، تتعايش مع الحياة صح بقوانين الحياة. طبعا طارق لم يوضع فيه أي قوانين من قوانين الحياة، وفضل في البيت لغاية سن خمس سنين ونص. اضطروا يودوا المدرسة، طبعا المدرسة طبعا في آخر بلاد الله، سواء بيودي وبيجيب والدلع واللبس والنادي والسباحة والنشاطات والتفاهات اللي الناس عايشة فيها. ومرت الحياة بهذه الطريقة بالدلع الشديد بتاع، وده اي حد يشوف يقول لها الواد متدلع زياده عن اللزوم وما بيسمع لكيش كلمه، ويعني اخلاقه فلتانه شويه لسه هو بتاع 7-8 سنين. تيجي بقى حكمه الله سبحانه وتعالى ان الوالد يتوفى مبكرا يعني بالمرض. كويس، اصبحت بقى هدى هي المسؤوله عن طارق لوحدها، كويس، عن كل بقى الباب اللي اتفتح كبير قوي في الانفاق العالي في المدرسه وفي كذا وفي كذا. قدرت انها تكفي مع بسم الله الرحمن الرحيم الانفاق، انما المشكله التربيه. الولد ما بقالوش اب، ما بقالوش اب، ما حدش يقدر يحكمه. كويس، دخل بقى طبعا الولد مع الاولاد المدلعين، ويعني برضو للاسف الشديد احنا بنفتكر بس في امريكا ان الاولاد المدلعين اللي كده هم اللي بيعملوا الغلط، في كل مكان بيعملوا الغلط. في الثانوي بيبتدوا يشربوا ويجربوا البانجو ويجربوا يعني كل ما لا يعلم به الا الله. كويس، فاصبح طبعا يعني بياخد البانجو، طبعا البيره دي على طول حاجه عاديه ما ينفعش في الثانويه العامه. كويس، وأحال حياتها إلى جحيم إذا لم تعطيه الفلوس علشان ينزل يسهر ويسكر وهو لسه عنده 18 سنة وياخد البانجو، البيت كله يكسر. كويس، وتدمرت حياتها تماما. يعني كل الناس بقوا عارفين إن هدى دي بقى عندها مشكلة كبيرة جدا جدا. إيه مشكلتها في حياتها؟ ابنها طارق، هو ده المشكلة، القنبلة الموقوتة اللي ما يعلمش ربنا لما حينزل حيرجع ولا مش حيرجع، ولا حيتمسك في السجن، ولا حيروح يدمن، ولا يروح يسرق، ولا يروح من أي حاجة. ما هو دي قضية، قضية ان الابن اللي الاهالي ما تربيهوش بيتحول الى اكبر عدو. ربنا قال في القرآن ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ايه اللي عملهم عدو؟ اللي عملهم عدو هو عدم التربية. ليه عدم التربية؟ عشان لما ربنا سبحانه وتعالى اداها 10 سنين في اول حياتها دي، بقى انا بسترجع لك بقى القصة من منظر حسن الظن بالله. لما هي اتجوزت، كويس، هي بقى عاشت الجحيم التمام مع هذا الولد، لدرجة ان انا سافرت وبصراحة ما بقتش عايزة اعرف اخبارها، لان كل اخبارها فشل وضياع من هذا الولد. كويس، لما نيجي بقى احنا نرجع نجيب حسن الظن بالله، يعني شابة اتجوزت ما شاء الله عليها، اتجوزت احسن جوازة والعريس ممتاز والحياة حلوة والبيت جميل، وربنا قال لها خدي وقت اخرجي، خدي وقت تفسحي، خدي وقت عيشي مع جوزك، خدي وقت ادرسي. كويس، ليه ما احسناش الظن بالله في تأخير الحمل؟ مش يمكن كان لا قدر الله يجي طفل تعبان، مش يمكن لا قدر الله كان يجي واحد زي طارق اللي جالك دلوقتي يدمر لك حياتك، وبقيتي تقولي ولا يوم ولا يوم من العشر سنين اللي ضيعتهم من عمري وانا ببكي ليل ونهار، عايزه طفل، عايزه طفل، عايزه. يا ستي اصبري، يا ستي احزني، احسني الظن باللي بيرزق. يعني معلش احنا عندنا دايما نقول في مصر انه الناس الغلابه والمساكين هم اللي عندهم 10 عيال، والناس اللي بيبقوا كل ما بتطلعي في السلم الاجتماعي بتلاقي اللي تطلعي فوق خالص تلاقي طفل، طفل واحد. تقول لك قعدت بعد كده حاولت اجيب له اخ ولا حاجه عشان ما اخافش عليه كل ما يخرج ويرجع. كويس، ما نفعش. ليه؟ لان دي اقدار الله، لان ربنا بيوزع، لان الحياه امتحان. الفقير ممتحن بالعدد الكبير من الاطفال، والغني ممتحن بطفل واحد كل ما يخرج ويرجع يبقى قلبه بيطلع وبيرجع معاه. ليه؟ لان هي دي الحياه الدنيا. كويس، لما ربنا اداكي 10 سنين كانوا حلوين وكانوا هاديين وكان معاكي جودك، مستوى الحياه كان جميل، ليه ما احسنتيش الظن بالله؟ ليه قلتي حرمني ومنعني واخرني واحرجني وضايقني؟ ازاي نعمل كده مع الله؟ كانت النتيجه ايه؟ اداكي الولد، مش اداكي البنت، اداكي الولد. حصل ايه بقى مع الولد؟ كويس، كنت في ما عارفه هي لما اداها الولد قالت ايه؟ انا الكلمه دي الحقيقه دايما يعني افتكرها، ربنا عوضني عن الايام القاسيه اللي كتبها عليا. يا حلاوه يا حلاوه، استغفر الله العظيم، ده ربنا، ده ربنا، نقول عوضني عن الايام القاسيه اللي كتبها عليا. هو احنا داخلين مع ربنا مقاضاه؟ اديني 20 سنه سعاده وثلاث ايام زعل، فهو ربنا اداني 19 سنه سعاده واربعه ونص زعل؟ لا، يعوضني بقى. يا حبيبتي انا ماليش دعوه، ماليش دعوه، اعوضك. واداكي الولد، ماذا كانت النتيجه؟ اسود ايام حياتها. ليه؟ لاننا لم نحسن الظن في الله في الاول، ولم نحسن الظن في الله في العطاء. كل العلاقه مع الله سوء الظن بالله. فيا جماعه، اعيدي نظرتك الى حياتك، قولي ربنا كل اللي مديهولي دلوقتي خير، اداني خير، منعني خير، اخر لي خير، زود لي خير، نقص لي خير، لاني انا لا اعلم. وده النهارده اليوم، العمر هو اليوم، اهي مستقبلها اللي هي كانت بتقولك بس لما اجيب الولد ونتبسط، لما اجيب الولد ونسعد، لما نجيب الولد، اللي هي منطقه التسويف اللي كل الناس عايشه فيها. تقولها اسعدي النهارده، الايام كويسه، تقولك لا لا عارفه بس لما هنجيب الفيلا بس الصغيره الحلوه دي، بعد بقى ما نحوش بقى، نتقطع في التحويش ونهمل العيال وما نركز معاهم ونشتغل 20 شغلان عشان نجيب الفيلا. بعد ما هنجيب الفيلا ونفرش الفيلا، والفيلا انت عارفه عايزه لها عربيه برده كده 4x4 محترمه برده، لازم الوضع الاجتماعي. بعد ما هنجيب كل ده هنسعد. دي هي كانوا شويه ايام السعاده الاولانيين اللي انت قاعده فيهم دول، هم دول كانوا ايام السعاده. انت قررتي ان السعاده فيما بعد، انتظريها بقى لما تيجي وابقي شوفي السعاده. انت اللي بتختاريها وتحدديها، ولا ربنا اللي بيختارها ويحددها؟ ولا المؤمن يعيش كل حياته في رضا عن الله لانه محسن الظن بالله في كل لحظه. النهارده انا محسنه الظن بالله، البيت صغير والعربيه قديمه والشغلانه بسيطه والراجل طلع من الشغل، بس خير، والله خير من الله، أرحم الراحمين، حرم الظلم على نفسه ويقدر يدينا كل حاجة، منعنا لخير. إيه اللي يأكد لي إنه خير؟ إني على طاعة لله، ومن يتقي الله. أنا في منطقة الطاعة. اللي يخوف الإنسان من الأقدار اللي ما يكونش على طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن هنا الأقدار بتكون فيها عقوبة. إنما الإنسان اللي على طاعة لله سبحانه وتعالى لازم يتأكد إن الأقدار اللي أنا فيها دي خير، وأنا متأكدة من هذا. ولأني متأكدة، كلمة أن أتأكد أن أقداري خير تساوي طاقة إيجابية، أبتدي بقى أدور في الخير اللي عندي. البنت ما نجحتش، زي البنت عملت حادثة، البنت مش هتكمل صيدلة، لا لا لا، بس البنت الحمد لله أكيد ما كانتش هتدخل كلية الصيدلة اللي في هيوستن، وكانت هتتبهدل في الولايات، ويمكن كانت هتضيع، وبنت وحيدة وامها عايزاها جنبها. جت رحمة ربنا، يا سلام، في الحادثة، في الحادثة رحمة ربنا قعدت البنت، وهتروح الجامعة مع أخوها وتيجي في أخوها اللي هيسوق، فهي مش هتسوق تاني، وإن شاء الله ربنا يسهل لها أمرها. والأم كانت عايزة تجوزها بدري ومش عايزة تخش في السكة الطويلة بتاعة الدراسة. كل الخير ده جاء من الحادثة. هل حياتنا كلها حوادث؟ هل حياتنا كلها ارتجاج في المخ؟ الحمد لله، الحمد لله. لازم يعيد الإنسان حساباته مع الله سبحانه وتعالى في منطقة حسن الظن بالله، علشان نستفيد من حسن الظن بالله. أنا هديك القصة اللي بعديها في نفس المنطقة، وأنا الحقيقة بضغط بقوة في منطقة أن نحسن الظن بالله في الأقدار، وإلا يا جماعة لن تعرف الناس الرضا ولا السعادة. خلاص، خلي بقى الناس في اللي هي فيه، خليهم مع انهم بيعتقدوا انهم محجبين وانهم بيروحوا العمره وانهم بيروحوا الحج، لا لا، ربنا سبحانه وتعالى اهم ما يثبت كل ده لثوابه، انا ما بكلمش عنه. لكن الانسان اللي ما عندوش حسن الظن بالله ما يعرفش يحط الاخلاص في الصلاة، يمكن يصلي. انا ما اعرفش كيف يصلي الانسان بدون اخلاص، لكن انا ازاي اصلي واسمع ربنا وابقى مخلصة له وانا زعلانة منه؟ ازاي؟ ما اعرفش اضبط معاه. لازم اكون مبسوطة من اللي هو عامله معايا. النهاردة لما اكون بحب ضحى كويس واختي وحبيبتي وكذا كويس، لما هقابلها هقابلها ازاي؟ هجري عليها، رجلي ما بتمشيش كويس بس عاكز واجري، عايزه اروح اقابلها احط ابتسامه لان اللي جوايا ناحيتها حلو. لما اكون اخت تانية مزعلاني وجايه تجري عليا من بعيد، ابقى عماله اقول اطلع قدام ولا اطلع ورا؟ تيجي تكلمني بقى مش سامعه قوي، اكمل معاها ولا افتح الموضوع اللي هي مزعلاني فيه؟ يفضل كل لقائي معاها مضطرب كاني ما عملتش معاها اي لقاء. فازاي نقابل الله سبحانه وتعالى؟ الناس تقول لك اصل احنا بنصلي. لا، صلى وصام لامر كان، فلما انتهى الامر ما صلى ولا صام. واخد بالك؟ نصلي ونصوم ونتعبد، واديني عمره واديني حج واديني صدقه الى ان اخد من ربنا الحاجه اللي انا كنت عايزاها منه. لكن اللي عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الراضي عن الله، انا راضي عن ربنا، وما راضي عن مين؟ مين اللي بإيده الأمر؟ ومين اللي عنده الرحمة؟ ومين اللي بيفتح الأبواب؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أرضى عن مين؟ هو الوحيد اللي ممكن يكشف عني الضر، محدش يكشف عني الضر. أرضى عن الحياة ولا أرضى عن الله؟ لا، ما أقدرش أعيش في المنطقة دي. فيا جماعة خلينا نعيش في حسن الظن بالله لسبب مهم جدا، لعدم الندم. عشان لما تمر العمر ونرجع نبص كده لورا للعشرين سنة ونقول ياه ضيعتهم ضيعتهم، كنت بقف على الوحدة، كنت ما بشوفش في جوزي إلا كل حاجة متعبة. معلش أنا أحب أدخل دايما الأزواج والحاجات دي لوضع الأسر المشين في حياتنا. كل ما قابل واحدة تقول لي الأسر فاشلة والأسر ضيعة، سواء كانوا في مصر سواء كانوا في أنحاء أمريكا، ناس يكلموني من ولايات أخرى، كله طلاق، كله عدم سعادة، كله فشل، يتجوزوا بعدين يقعدوا مع بعض كم شهر وبعدين يقولوا لك ايه اتجوزتوا ليه وعرفتوا منين ومش نفعني وكذا، مع انها كانت عارفة بقى لها سنتين قبل كده. كويس؟ ليه بقى كل ده يا جماعة؟ لان احنا لا ليس عندنا حسن الظن في اي شيء. اي حاجة في الحياة خير، جوزك اتكتب لك خلاص، لو ما كانش مكتوب لك ما كنتيش هتتجوزي. حاولي ان تري فيه الخير. وبعدين برضو زي ما قلنا في كل الدروس، كانوا كتفوا ايديكي ورجليكي يوم كتب الكتاب. معلش يعني البس النظارة بقى عشان اشوف وجه الاخوات، يعني كنت بتكلم بدون ان ارى. هو حد يعني في يوم كتب الكتاب وفي يوم الفرح ده؟ يعني احنا بقينا في زمن اللي بتتجوز دي يعني بتبقى هتنهار من السعادة. كويس؟ نرجع لزمان كنتوا يعني من 3 سنين، عشان كلكم شابات صغيرات يعني مالكوش دعوة بي انا ست كبيرة وكده. لما كنتوا اتجوزتوا كان بابا وماما ربطوا ايديكوا ورجليكوا وخلوكوا تمضوا يعني برموش عينيكوا مثلا، ولا كنت هتتنططي ويلا على السريع مش مهم الشقة تكمل؟ خلينا يلا.
احكي لكم ان شاء الله رد على قصة الاخت اللي هي قعدت عليه من غير اولاد وكانت معترضة يعني على اقدار الله. الحقيقة انا وزوجي تزوجنا وقعدنا برضو الحقيقة 10 سنوات يعني برضو بدون اطفال. في اول الامر احنا قعدنا حوالي 5 سنوات، كنت يعني ما كانش في بيننا سابق معرفة، فقررتنا ان احنا ننتظر حوالي 5 سنوات يعني ان احنا يعني نتعرف على بعض، نبتدي حياتنا، نعيش، انا اشتغل هو بيشتغل كده يعني. المهم anyway على اي حال يعني يعني ده كان اختيارنا في الاول، بعدين هو وافق يعني الحقيقه على اختياري يعني او على قراري، ورغم كان معارضه والدتي لانه كنت صغيره و20 سنه، وطبعا يعني ان اي بنت تاخد يعني تبتدي جواز وبعدين تاخد موانع للحمل وكده قد يؤدي العقم او، وده الحقيقة اللي حصل. فاضطرينا ان احنا نقعد 10 سنوات بدون اطفال. يعني اول ما قررنا ابتدينا نعرف يعني خاصة عودنا على بعض وقررنا ان احنا ان شاء الله يعني نستمر وان شاء الله بإذن الله عن نفسنا في اطفال وندعو ربنا ان ربنا يكرمنا. لما بطلت وحاولنا ان احنا طبعا يعني ان يحصل حمل وكده ربنا ما اردش، فضلنا على كده سنة أو اتنين الحقيقة على أربع سنين أو على آخر أو الخمس سنين قررنا يعني نبقى عايزين أطفال. طيب نعمل إيه؟ عادنا نحاول ما فيش فايدة. المهم سيب نفسنا شوية. بعد سنة قلنا لا في حاجة لازم بقى نبتدي نروح للدكتور. طيب رحنا للدكتور قال لا ما عندكيش حاجة, هو ما عندوش حاجة, ما فيش أي حاجة, تنتظروا بقى, هو قد يعني هم مش لاقين اي سبب عضوي وما فيش اي حاجة. يعني الحكاية كلها انه قد يكون حصل طبعا عقم مؤقت او whatever ودان اللي احنا بنرجع, بس الدكاترة ما كانوش شايفين اي مرض عضوي. فانتظرنا العشر سنين يعتبر بدون اولاد. يمكن اول خمس اول اربع سنين ونص ولا حاجة ما كانش فيه الاحساس ده, بس برضه كان فيه شياق للاطفال. انما ال ال ال, ال الأربعة ونص أو الخمسة ونص اللي باقيين دول كان فيهم حرمان لأنه ما فيش أطفال وما فيش, يعني مش عارفة بقى هل في أمل ما فيش أمل. المهم anyway طبعا كان أملي في ربنا كبير, وعشنا يعني الفترة ديت آخر سنة أعتقد اللي حصل فيها حمل. وصلت لدرجة أن أنا لا نفسي بقى في طفل, وطب نتبنى طفل بقى, ابتديت أعيط عايز طفل أتبناه. يعني ما فيش بقى اعتراض خلاص على حكمة ربنا, ربنا ما ادانيش أطفال. كنت ساعتها بشتغل, أحيانا كانت بتحصل لي حاجات طبعا يعني حوادث أو مواقف يعني غريبة جدا. يعني أتذكر مرة كنت راجعة من الشغل من شغلي وقاعدة في الباص, كنت ساعتها ساكنة في ولاية نيويورك. فالمهم قاعدة في الباص ولقيت أم وابنها بتلعب, الطفلة أو الطفل مش فاكر إذا كان ولد أو بنت كان بيلعب معايا, يعني قاعد مديني وشه للسيت الباك سيت وبيلعب معايا. فطبعا أنا عناية طبعا اتملت دموع وبقيت بعيط, أنا قاعدة لوحدي في الباص وراجعة من شغلي. وفي المهم قعدت عيط طبعا لأني محرومة من أطفال, نفسي في طفل أو كده. المهم بعد كده نزلت من الباص, لعبت معاه شوية, وبعدين نزلت من الباص رحت السوبر ماركت أشتري حاجات للدينر, كنت عايزة أعمل أكل البيت لزوجي لما يرجع. المهم وأنا في السوبر ماركت لقيت أم تانية معاها طفل تاني معوق مسكين في حالة هياج رهيبة في السوبر ماركت, لدرجة أنها يعني she's leashing him out بالحزام اللي بيربطون بيه, والولد كان عامل هياج فظيع في السوبر ماركت. فعينيا تاني اتملت دموع وبكيت تاني وقلت لنفسي سبحان الله يعني ربنا ما ادانيش طفل يمكن بالشكل ده, يعني كان هيبقى شكل ايه, لا انا هقدر اتحمل الموقف ده ولا لا. فربنا منعني الحكمة او منعني من الاطفال الحكمة في الوقت دوت, ورضيت بقضاء ربنا. طول عمري كنت راضية بقضاء ربنا في الفترة دي كلها. يعني صحيح كان ألم, ألم نفسي فظيع, يعني ربنا سبحانه وتعالى يا رب يدي كل اللي عايز ويكرمنا جميعا, بس الحرمان منهم مش سهل. إنما كمان لازم الإنسان يشوف الخير اللي في المنع زي ما الدكتورة قالت, يعني لازم تشوف الحاجات التانية اللي ربنا اديها لك. مش عشان ربنا أخذ منك حاجة دي معناه أن ربنا ما بيحبكيش أو ربنا ظلمك أو أو لا, أكيد ربنا مديك حاجات تانية تعوض النقص دوت. فده اللي كان إحساسي أنا وجوزي برغم الألم, يعني النقص الألم مش هقول ما كانش موجود, كان موجود, بس كنت حاسة بنعم تانية كتير ربنا مديها لي. كنت حاسة أن خلاص ربنا حرمنا منه, الحمد لله على كل حال. وبعد فترة في نفس السنة الأول ابتدوا بقى الصحابات كل واحدة تقترح عليا انه يا تتصرفي يا إلا هتوصلي لسن جوزك هيسيبك لما بتقدريش تخلفي, هيسيبك ويتجوز عليك. ده موضوع كان
احنا هنقف هنا, بس هي فتحت لي نقطة مهمة جدا. يعني يا جماعة الواحد لما يجي يعني يشوف أقداره ويشوف الحاجات دي كويس, يعني أنا مثلا ما جاليش طفل, طب يا ستي شوف اللي ما جوزتش كويس, يعني ليه احنا بالطريقة دي؟ ما هو ده حسن الظن بالله, يعني حسن الظن بالله. قولي طب الحمد لله ما انا اتجوزت, والحمد لله جوزي بيحبني, والحمد لله احنا مستورين, والحمد لله مش محتاجين, والحمد لله دفعة الحب والحنان باخدها كويس. يعني لو الواحد بص حواليه هيلاقي يعني الحمد لله يعني كلنا محروم وكلنا مبتلى. هي القضية كلها بتدور حول منطقة ان احنا نحسن الظن بالله اللي حرمني منه ربنا كويس. في ناس محرومة من قده عشر مرات, يبقى ده يبقى مش انا اللي ربنا مدبقني كويس. هي دي قضية, لا ده ربنا اكيد يعني الحمد لله ليه حكمة منطقة ان الناس تدخل في ان ربنا هو الحكيم وهو العليم كويس سبحانه وتعالى, ده بيهدي مع النفس. نرجع للموضوع الاساسي, هي دي الحياة, واطفال دلوقتي مفيش, ويعلم الله هيبقى ولا مش هيبقى. وفي نفس المنطقة قد يكون زوج مفيش, قد يكون مثلا دراسة مفيش, قد يكون مرض وحيجي, في حاجات في الحياة دي امور مقدرها الله. اللي عايز يحسن الظن بالله فيتصالح مع الله
ويتصالح مع الحياة ويتصالح مع مسؤولياته وأماناته. ما أنا لما يوم ما حسيء الظن بالله هعمل إيه؟ هيأس وحبكي، هعمل زي الأخت، ومع الوقت هبتدي أوقف صلاة، وبعدين هنعزل عن الحياة تماما. هي ما كانتش بتشوف حد خالص، ولا هذا طلعت على لندن، كأن الناس هي اللي لازم تحاسبني على أقدار ربنا. ما هي دي برضو نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن الناس بتحاسب بعضيها على أقدار الله. لما نعدي للناس أهمية فوق أهميتها، إيه الناس؟ من هم الناس؟ وهو في حد فيهم ما عندوش ابتلاء؟ ده قانون ربنا. يبقى مش موجودين عندي في النوتة خالص نهائي. أنا ربنا بيمتحني وأنا محسنة الظن بيه وراضي عنه وراضي عن أقداره. الناس بقت مصمص شفايفها توقوق لي. وبعدين الناس تجيلك في المنطقة دي هتقومي تصلي معنا النهاردة للأخت، يعني اللي هي بتاعت اللي متأخر عليها، اللي يعني اللي هي متأخر الحمل، تقوم تقولك لا مش هصلي. أوبا جات لها البنت دي، تلاقيها بتبكي بكا وحزينة حزن تقطعت قلبي. طب قلبي تتقطع على ابنك الاول، معلش احنينا يعني، بلاش شغل الحنيه الزايد ده يا جماعه. اللي يعني صراحه ما بقاش يشتق يعني سلعه لا تباع ولا تشترى، لان احنا حقيقه في المواقف ما بتكونش حنينين، احنا حنينين بالبق. فطالما ان البني ادمين بقوا حنينين بالبق، معلش ومع الاحترام في 60,000 تحيه مش موجودين عندي في الجدول خالص. اللي زعلانة عليا واللي بتوقع عليا تشوف نفسها وتشوف ظروفها الأول، تاخد تركيز لأسرتها. ما احنا دلوقتي عشان ما نركز على مشاكلنا، لأن مشاكلنا بتوجعنا كويس، نقوم نعمل ايه؟ قوم أقولك يا صعبانة عليا قوي ضحى سفرة لوحدها، يا عيني يا رب. طب انت بتسافريش خالص اساسا يعني؟ طب ما تشوفي وضعك الأول بدل ما تعمل ليه، بدل بقى ما اشوف انا ليه ما بسافرش وأتعب، اعمل ايه اريح نفسيتي؟ يا عيني غلبانه قوي والله العظيم. طب روحي ساعديها وهي بتلم شنطها. لا معلش نفسيتي مضطربه، صح؟ مين بيساعد مين ومين بيعمل لمين؟ فيعني نصيحتي في منطقه لكي تحسني الظن بالله، اغسلي ايدك من البني ادمين تماما. اللي تصعب عليا واللي تقول عليا غلبانه واللي تعيط عليا ورده، بس خلي بالك من اسرتك. طلعين انا يا حبيبتي، انا راضيه عن ربنا، مين قالك ان انا زعلانه؟ انا راضيه كويس. انا هديك المثال الثاني، لان المثال الثاني يعني يمكن نكون بنشوفه في امريكا وما بنفهموش كويس، بنشوفه من ناس قريبين قوي لنا وما بنعرفش ليه. طبعا القصه دي قصه واحد شاب اسمه سعيد كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اجيب لك قصه الاخ سعيد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انت تعرفي حد اسمه سعيد؟ هنتكلم عن الاخ عباس دلوقتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ عباس ده بقى قصته ايه يا جماعة؟ الاخ عباس ده كان طالب يعني كده شاب، يعني كان متفوق في الدراسة من يوم ما ابتدى، مبتدي من اسرة فقيرة جدا جدا جدا، يعني والده بيعمل في وظيفة بسيطة قوي، وكم اخ مع بعض، وهو اجتهد وحط لنفسه هدف في حياته كويس، ان هو لازم ينجح ولازم يتفوق ولازم يتخلص من الفقر كويس. هو ابتدى في أسرة فقيرة. بس في حاجة برضو عايزة أقولها لكم يا جماعة، علشان نحسن الظن بالله ونحاول كده نفهم شوية رحمة ربنا اللي الناس ما بتفهمهاش. ربنا سبحانه وتعالى عادل وحرم الظلم على نفسه. الناس اللي الأسر اللي ساعات بتبقى غلبانة وعلى قدها، ربنا بيرزقها المحبة بينهم، ربنا بيرزقهم إنهم لو عندهم مثلا تلت رغيف عيش، يعني تلت رغيفة عيش وهم خمسة بيقسموه بيحبوا بعض. منطقة التضحية والدفء والحنان والأوضة الواحدة، هو ايه اللي لخبط الحياة النهاردة؟ اللي لخبط الحياة النهاردة ان كل ابن في أوضة، وكل ابن على كمبيوتر، وكل ابن عنده تلفزيون، وكل ابن عنده ايفون، فمحدش بيكلم حد. لدرجة ان زي ما قلت لكم قبل كده، الاخت اللي قالت لي بارك الله في التكست ميسج، قلت لها ليه؟ لان انا الحياة رفضة اتعلمها يعني كويس. قلت لها ليه يا ريم؟ اسمها ريم. قالت لي لان يا منى لو ما فيش تكست ميسج في الزمن ده ما حدش هيكلم حد. التكست ميسج ابقت العلاقات بين الناس، ما حدش عايز يتكلم في التليفون، فربنا طلع لهم التكست ميسج عشان يظلوا يتواصلوا. ازيك يا كاميليا؟ الحمد لله كاميليا خلاص. حتى نفسها ريم في عندك واتساب، والكتكوت ده يدخل عليه واتساب ده 1950. قالت لي ليه يا منى؟ قلت لها انا مصممه على التليفون ده يا ريم. قالت لي ليه؟ قلت لها لاني مش عايزه التكنولوجي، مش عايزه ابعت تكست ميسج، عايزه افضل اكلم الناس. مش ممكن انا
احنا هنجيب لك التليفون.
الاخوات بيعانوا لان كل اللي بيبعت لي رساله برد عليه بالتليفون. يعني ما بعرفش ابعت وتليفون يعني تعبان. بس يشهد الله ان انا مصره على هذا التليفون. لازم نكلم بعض. مش معقول يعني ابعت لجوزي طبعا ده بالانجليزي هاو ار يو اي ام اوكي بيبي. ايه ده؟ ايه بيبي ده؟ لا انا عايز اكلمك واسالك وعملت ايه وعملت ايه في الشغل وكلت الفطار ولا لا واتكلم معاك يمكن تفتكر كلمه حلوه تحدثها لي. ايوه ما انا عارفه الله اعلم يا عم.
طب وزي ما قلت الشيخ مع صوتك
ما انا عارفه يا ستي. لا ما انا هاصر ان انا ما انا علمتك الاسبوع اللي فات تتكلمي ازاي. مش انا قلت لك ازاي تتكلمي الاسبوع اللي فات؟ طيب بلغة العيون. طيب خلينا نكمل يعني عشان نكمل مع سعيد. فاللي انا عايز اقولك عليه نعم عباس. والله يكرمك عباس. بقى كانت مشكلته ايه يا جماعة؟ مشكلته ان ربنا لما ساعات بيشيل القرش شوية بيحط بداله شوية حب شوية حنان اوضة نبقى قريبين منها. كويس لانه في الدرس ما بردش. طيب فاللي انا قصدي عليه ايه يا جماعه؟ النهارده انت بتحاولي تعملي ايه في بيتك؟ تحاولي تقولي لاولادك تعالوا كلنا وجودك ناكل مع بعض في الويك اند. تعالوا لما نيجي نتفرج على التلفزيون قوموا يا اولاد اقعدوا مع بابا الساعتين اللي هو فيهم في البيت عشان كلنا نتلم. مش كل واحد قاعد في اوضه ما حدش عارف ده بيشوف ايه وده بيعمل ايه. ما فيش اي علاقات انسانيه بيننا وبين بعض. الناس الغلابه دول اللي عندهم اوضه كويس بيبقوا بياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيحسوا ببعض حتى لو ما اتكلمتيش. انما في نفس جنبي بحس ان هو عايش معايا في الاوضه. مش منطقه الوحده اللي احنا بقينا عايشين فيها حتى رغم ان احنا عايشين في بيوت كبيره بس كل واحد في جزيرته. وللاسف كل ما بتعيش الناس في الاسره الاولاد بعيد كل ما المسافه بتبعد. في الاول كانت بنتك بتحكي لك كل اسبوع عن اخبارها بعد كده كل 10 ايام بعد كده كل اسبوعين بعد كده بنتك ما بتحكيلكيش حاجه خالص. انتهى الموضوع. اول ما بنتك هتكمل 18 سنه هتقول لك ماما انا عايزه ادرس في ولايه ثانيه او ماما السيستم الجديد يعني بعد ما تخلص الجامعه يعني كانوا بيقولوا لي اطلع اسكن بره تسكن بره وهي في اللي معاكي في نفس المدينه. ليه؟ لان مفيش اختلاط مفيش علاقات. انما الناس بقى الغلابه ربنا بيرزقهم ان هو حكم عليهم باوضه واحده فيبقوا قريبين من بعض وعندهم دفء وحنان. ودايما الام والاب في الاسر يعني المكافحه وكلنا مكافحين بيبقى عندهم العطاء جامد قوي. نفسي ابني يطلع مهندس ابني يطلع دكتور فبتبقى بتدي طاقات حب وعطف وحنان عاليه جدا غير الام الانانيه في الزمن اللي احنا فيه اللي عايشه لنفسها فقط. كويس. فاذا عباس رغم ان كان عنده نقص في الماده انما كان عنده حب وحنان وعطف وانتماء وام واب نفسهم يطلعوا عينيهم ويدولوا. وعايده برضو افهمكم على حاجه يعني في زمن الماديات اللي احنا نعيش فيه النهارده اغلى بضاعه تبحث عنها النفس البشريه هي الطبطبه والحب والحنان. لو دخلتي على اي بياعه في اي محل وعايزاها يعني عايزه انت تتفرجي وعايزاها تساعدك وتعمل لك وكده اقفي جري معاها الحديث دقيقه واحده هتلاقيها نفسها تتكلم مع حد وتبتدي تتكلم معاكي وتقولك انا هقولك على حاجة ما تشتريش النهاردة السيل بعد بكرة. مع ان هي ممنوع تقول وقت السيل. بس هي ليه قالتلك وليه ساعدتك؟ لانك وقفتي معاها اديتيها خمس دقايق اهتمام قلتلها شكلك لطيف النهاردة خلاص انت كده وصلتي. مش جبتلها هدية هي واقفه بتبيع في الريون وتقدر تاخد الهدوم بعشر الثمن وبيلبسوهم اساسا اللي بيبيعوا في المحلات الكبيره لازم تلبس من لبس المحل. انما هي نفسها في حد يعطف عليها ويكلمها. فلازم نقدر ان احنا اذا كنا ماديا ما عندناش كل حاجه بس عندنا الاغلى من الماديات. ليه الاغلى من الماديات؟ لان عباس نجح وخلص كليه الطب وطلع الاول وقرر انه يهاجر على امريكا. ليه هاجر على امريكا زي ناس كتيره قوي بتشوفيها في امريكا أو في الغرب أو في أوروبا؟ قرر أن يهاجر على أمريكا عشان يهجر الماضي ويهجر الأسرة المسكينة ويهجر اسم بابا المسكين ووظيفة بابا. الماضي نقفل عليه ونمسحه بالأستيكة ونبدأ في المهجر من البرستيج بتاع وظيفتي. أنا دكتور عشان أكمل وضع البرستيج والعقد وسوء الظن بالله. ليه ربنا طلعني فقير؟ ليه ربنا حرمني من النادي؟ ليه ربنا سكنني في شقة بأوضة بصالة؟ أنت ما شفتش أن عندك أم وعندك أب وعندك حب وعندك حنان وعندك عطاء؟ كل الشحنات النفسية دي انت اسأت فيها الظن بالله. كويس، عمل فيك ايه ربنا؟ زي هدى بالظبط، جابك على امريكا وعشان تهجر كل الماضي بتاعك قررت انك تتجوز واحدة امريكانية شعرها اصفر وعينيها زرقاء، كده برستيج وايز انت في الطب بقى، خلاص بقيت دكتور ومتجوز امريكانية. والست الامريكانية لا عمرها هتسألك مين بابا ولا مين ماما ولا ساكنين فين في بلدكو ولا اي حاجة. يبقى احنا قطعنا شريط الماضي وابتدينا على مية بيضة، دكاترة بقى في امريكا، توب اوب عربية بورش كويس، على بيت في ميموريال، محدش يكلمني بقى كده انا خلصت. كويس، نمشي بقى نسحب مع عباس 5 سنين. عباس بقى هيجيب له ايه؟ طفلين. كويس، او طفل زي واحدة اختي يعني كانت بتحكي لي امبارح الحقيقة، بتكلمني في التليفون بدون ذكر اسماء، ابنها برضو اتجوز واحدة وايت امريكان، بس هم يعني الاسرة نفسها ضعيفة جدا دينيا يعني عشان نبقى عارفين. فبتقولي والله يا منى انا يعني كنت عايزة اكلمك، بس انا كنت في حاجة اسمها بالانجليزي يعني انترفيس ميتينج. يعني ايه انترفيس ميتنج؟ يعني ناس لها اديان مختلفه بيقعدوا مع بعض. قلت لها ازاي؟ قالت لي اصل انا كنت بزور ابني في عيد ميلاد بنته 3 سنين، فحماته اللي هي الوايت امريكان جايه وجايه بالبايبل وانا جايه بالقران، والبنت قاعده في وسطنا. قلت لها ايه 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 ده؟ بس طبعا عارفاها يعني. قالت لي حاسس بقى ان انا ما عجبنيش الكلام. قالت لي لا لا بس انا اتضايقت قوي من حكايه البايبل دي يا منى، وقلت لها احنا مش عايزين الكلام ده، انت عارفه ان مراته لسه كاثوليكيه لغايه دلوقتي. قلت لها اه، ماذا ستكون نتيجه البنت؟ الكنيسه عدل، بنت مع امها، هو بابا اللي بيودي اللي بتاع، ماما بتاخد الكنيسه يوم الاحد. انترفيس ميتنج، الكابتن عباس دخل في نفس المنطقه. ليه؟ لان هو مش عايز الماضي، هو مش عايز الاصول ولا الجذور ولا الحقائق ولا اي حاجه. كويس، لما مرت الايام وكبروا بقى شاب وبناته الاثنين كده بقوا بتوع 9 و10، عربي مفيش، دين مفيش، كنيسه فيه. كويس، ماما بتشتغل كويس وماديه الى اقصى درجه وعايشه نفسها بقى هي وبناتها. اشتاق عباس الى الحب وإلى الحنان وإلى العطف وإلى اللقمة اللي يكونها مع بعض، الجرعات النفسية الأساسية اللي مستحيل تعرفي تحصلي عليها في أمريكا إذا كنت قررتي أنك تقصي جذورك. معلش ومع الاحترام، عشان انت بتشوفي امثله كتير قوي في امريكا، كل ما بيعلى الوضع الاجتماعي بتلاقي ان الاسلام واللغه العربيه والانتماء اوب اتقص 100%. تقابلي امريكان خصوصا الاجيال اللي جايه يعني ما شاء الله عليها كلها يعني، هو ومراته، وخصوصا الاشكال الاكبر في الصبيان، البنت طبعا ما تقدرش تتجوز امريكاني، انما 70% من ابناء المسلمين بيتجوزوا امريكانيين، عشان يعني بس نجيب من الآخر، إلا بقى يعني لما يريد ربنا أمر آخر دي قضية أخرى. إذن لما بقى مرت الأيام بسعيد وابتدى يكبر وشعره يبيض ويخش البيت يلاقي بنته بالهوت شورت وبنته التانية مع يعني بتكلم البوي فريند في التليفون ومامي فرحانة جدا بيها، يقعد هو كده في الجنب جنب المطبخ واخده بال حضرتك مع الكلب او تقول له خد ماشي الكلب. كويس، انت فاضي، البنات مشغولين بيتكلموا مع البوي فريندز بتوعهم. كويس، وانا مشغوله برضو بعمل يعني بحط بضرب حقن في وش فيعني احترم نفسك، خد الكلب واتكل على بره. لما يطلع بالكلب يعمل ايه سعيد؟ لازم يعيط ومعلش يضرب نفسه يعني باي حاجه فوق راسه. انت اللي عملت في نفسك كده لانك اسأت الظن بالله في بداية حياتك، اداك حب واداك حنان واداك ام مضحية واداك عقل كويس واداك ارادة. معلش انا عايزاك دي واحدة يا مهنة. يا جماعة علشان بس نقف في المنطقة دي كويس، يا ريت نحسن الظن بالله شوية. كويس، لكن عندنا اسرة وماما بتحب وبابا بيدلع واخوات طيبين وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنتخانق مع بعض وفي ارواح معانا، فلنحسن الظن بالله وما نبصش للناس كويس اللي عايشة في المنطقة الاخرى من الحياة بالانجليزي وبكذا وكذا، ونقول ياه هم سعدة ونفسي اقلع من العيلة الهدك دي واروح اعيش كده لوحدي وابقى مع ناس بيكذا بيتكلموا انجليزي وتبقى مراتي امريكية واولادي امريكان. بلاش نسيء الظن بالله في الاقدار. لابد ان احنا نعرف ان اقدار الله كلها رحمة. كان مديك فترة فيها حب وحنان يا اخي، عشان لما تكبر وتتحرم من الحب والحنان والعلاقات الطيبة يبقى عندك الحمد لله عشت كل طفولتي حب وحنان وانتماء وتضحية، فضلوا بيغذوني بقيت عمري لما عشت مع الاجانب دول البردين اللي الحياة معاهم بس لا يعلم بها الا الله. لكن لا، لازم نسيء الظن بالله في الاقدار فيضيع الحياة. عمره الاول كان ناقم على اسرته، والجزء الثاني ندمان وناقم على واقعه. وطبعا الاشخاص دي بعيدة جدا عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وبعيدة عن ثواب الله في الاخرة، وضاع العمر بسوء الظن في الله سبحانه وتعالى. فياريت كل واحد فينا يا جماعة يعيد النظر لحياته ويبدل النظارة، نظارة سوء الظن بالأقدار وبالابتلاءات، حطي بدلها نظارة حسن الظن بالله، وقولي اللي أنا فيه ده فيه خير، واللي أنا فيه ده فيه فايدة، واللي أنا فيه ده فيه مصلحة، وأنا يا رب راضية، وأنا هتحرك وهتعايش في أحسن حال مع ما أنت أعطيته لي يا ربي، فأصل إلى الرضا، وهذا هو حق السعادة إن شاء الله.
السلام عليكم. هو احنا يعني ما عندناش سوء ظن بالله، اكيد عندنا حسن ظن، بس تقدري تقولي الانسان يعاقب على اعماله السيئه؟ هو ربنا بيقول يعني خزي في الدنيا وفي الاخره، اللي يعني في الدنيا خزي في الحياه الدنيا.
مين بقى الخزي؟
للناس اللي مش كويسه يعني.
ايوه صح.
ما
انت هنا، انت هنا لما بتتكلمي عن حسن الظن بالله، هاخد لك عشان لما حضرتك بتتكلمي عن حسن الظن بالله، انت احنا بنتكلم عن الناس يعني المؤمنه بالله واللي عايزه تطيع الله وتتقي الله، فهماني؟ لكن طبعا لما يكون الانسان يعني يعني ليس له علاقه بما امر الله به، فطبعا هنا بتخش المنطقه بتبقى عقوبه. فهو بيبقى تقدير الامر تبع لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، فهماني؟ فقبل ما تحسني الظن بالله لازم تكوني بتطيع الله سبحانه وتعالى. انت هتحسني بالظن ازاي غير لما تكوني عارفاه وعايزه ترضيه؟ واحنا الحقيقه ده اللي انا شرحته في الدرسين اللي فاتوا، فانا هبقى ادي حضرتك الويب سايت وممكن تسمعي الدرس اللي فات، هيساعدك على الدرس ده ان شاء الله. ان شاء الله. ما هو ايوه، ما هو في اختبار، بس انا عشان الاختبار ما هو كل اختبار اختبار للمؤمن وبيبقى عقوبه للغير مؤمن. طيب قولي سجل الحته دي، اذا كنت عارف الايمان الحقيقي بقى الحقيقي يعني اللي بيقول عنهم ربنا زي دايما الايه اللي قولها في سوره يوسف، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. المؤمن الحق تعرفيه لما تيجي يعني تقابلي مثلا اخته وتقول لها ازيك النهارده واخبارك ايه، تقول لك الحمد لله من قلبها، مش الحمد لله عشان محدش يشمت فيا كويس وهعيط في الجنب، لا، الحمد لله الحمد لله، يعني الحمد لله يا رب رحمتك واسعة وخيرك كتير واحنا راضيين من. بس ده يجي منين يا جماعة؟ ما هو ده بيجي من اني اعرف ربنا، من اني افهم الحياة، من اني افهم الابتلاء، من اني افهم حسن الظن بالله. ربنا زي ما قال في الحديث اللي انا قريته، اولكو اخركو على اتقى واحد مش هيزيد عني، افجر واحد مش هيزيد عني. اذا حسن الظن بالله ده ليكي، لما انا اجي احسن الظن بالله وربنا هيستفيد؟ لا، ربنا ما بيستفيدش من حد. لكن المؤمن بقى يتعرف ازاي ويعرف نفسه ازاي انه مؤمن؟ لما كل ما تيجي نفسك تاخدك الشيطان ياخدك على سوء الظن تقولي لا انا مؤمن، لا 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 لا، لن ادخل في سوء الظن بالله ابدا. وده يا جماعه يعني ابسط طريق اليه ادراك ان ليس في الحياه الا الله. اذا انا ماليش في الدنيا الا ربنا، احسنتش الظن بربنا، اروح فين في دنيا الله؟ اروح للتراب المسكين التايه. انا لا ارى البشر 99% منهم الا في حال التوهان، بيضيعوا عمرهم واعصابهم وعلاقاتهم وحسناتهم وكل حاجه في وهم الدنيا اللي هم فيه، ولا يكون الا ما يشاء الله. ازاي اقدر انا اوصل لوضوح الرؤيه بالطريقه دي؟ طبعا ان افهم القران الكريم بطريقه الفهم اللي احنا بناخده في الدروس عندنا، اتعهد فهم القران، واعهد الله ان انا أفهم القرآن، وثانيا أجي في الصلاة وأثبت في السجود وأدير حوار شديد الطول مع الله سبحانه وتعالى. طول الوقت بكلم ربنا وبإيدك يا ربنا ومش غيرك يا ربنا، ما فيش غيرك يا ربنا، مش هقول لهم يا ربنا، ما حدش يعرف يا ربنا، خلاص أصبح الله موجود في قلبك وقدرته وعظمته. وأول ما بتعملي كده مع ربنا لازم يثبت لك قدرته ولازم يثبت لك رحمته. وانس عشتي مواقف زي دي مع ربنا خلص الموضوع، ماليش غير حسن الظن بالله. أما الحياة حيديرها ربنا، هو الحياة حد يقدر يعمل فيها حاجة وأنا محسن الظن بالله؟ يبقى هيبقى خير إن شاء الله. بعد النقطة دي مش شغلي، ده شغل ربنا مش شغلي. ربنا قال زي ما قلت وبكرر إنك لا تهدي من أحببت. أنت بتقعدي مع أولادك، اقرأ، صلي 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 صلي. في عيال بتصلي وفي عيال ما بتصليش، كويس، بس لازم تقومي، لازم تقومي بالدور بتاعك. ولما تحسني الظن بالله حتى لو الولد ما صلاش كويس هتزقيه اكتر، مش هتيأسي منه. قيمه حسن الظن بالله انها بتوقف منطقه اليأس عندك. لا، هستمر وهحاول وهكمل خير وهنبقى كويسين. هتفضلي طول الوقت في طاقه ايجابيه وهتفضلي بتحسني علاقتك مع الله وبتحسني وضعك في الحياه. هديكي دلوقتي مثال على سوء الظن بالله، دي قصه مشهوره جدا، انما